هذه المحبة للرسول صلى الله عليه وسلم لها آثار ونتائج حميدة في الدنيا والآخرة. فمن ثمرات ونتائج وفوائد محبة الرسول صلى الله عليه وسلم أولاً الحياة الطيبة. قال الله تعالى: من عمل صالحاً من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. فالإنسان إذا اتبع الرسول صلى الله عليه وسلم وأحبه فإنه يهنى ويعيش حياة طيبة. ثانياً من آثار ذلك محبة الله تعالى، فإن محبة الله إنما تنال بمحبة رسوله واتباعه. قال الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. ولهذا هذه الآية تسمى عند السلف بآية المحنة، يعني الامتحان والاختبار. كل يدعي محبة الله، كل إنسان يقول أنا أحب الله أنا أحب الله، لكن ما هي العلامة والبرهان والدليل على محبتك لله؟ بينها الله تعالى في قوله: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. والشأن كل الشأن أن يحبك الله لا أن تحب الله، الشأن أن يحبك الله لا أن تحب الله. وهنا نقف قليلا لنبين ما أسباب نيل محبة الله تعالى. محبة الله تعالى لنيلها أسباب، منها ما ذكر في الآية، وهو اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم ومحبته. ومن أسباب نيل محبة الله تعالى التقرب إلى الله تعالى بالنوافل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال الله تعالى في الحديث القدسي: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يطش بها، ورجله التي يمشي بها. ثم بين ثمرة ذلك، قال: ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. فمن أعظم أسباب نيل محبة الله تعالى أن تحرص على التقرب إلى الله تعالى بالنوافل، من صلاة وصيام وزكاة وعمرة وحج، جميع أنواع التطوعات. فإن التقرب إلى الله تعالى بالنوافل سبب لنيل محبة الله عز وجل. ثانياً أيضاً من آثار وفوائد وثمرات محبة الرسول صلى الله عليه وسلم أن الإنسان يكون قد اتخذ قدوة وأسوة يتأسى به، لأن الإنسان لا بد له من قدوة يقتدي به، ولا بد له من أسوة يتأسى به. وخير من يتأسى به هو نبينا وإمامنا محمد صلى الله عليه وسلم، كما قال عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ثالثا من آثار وفوائد وثمرات محبة الرسول صلى الله عليه وسلم أن الإنسان يكون معه حجة أمام الله، أن يكون مع الإنسان حجة أمام الله تعالى يوم القيامة. لأنك يوم القيامة لن تسأل عما قال فلان أو فلان، لن تسأل عما قال الإمام أبي حنيفة أو الإمام مالك أو الإمام الشافعي أو الإمام أحمد أو فلان أو فلان من الأئمة، وإنما ستسأل عما جاءت به الرسل. قال الله تعالى: ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين. فما موقفك أمام الله حينما يقول رسولي يقول لك كذا وأنت تخالفه إلى رأي فلان وفلان؟ هذا لا ريب أنه من الخطأ العظيم، لأن الذي يتأسى به ويكون قوله حجة وفعله حجة ويكون لك أمام الله تعالى حجة هو اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنهما: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وعمر. انظر، يقول أقول لكم قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وعمر، وهما من هما أفضل هذه الأمة بعد نبيها. فابن عباس رضي الله عنهما أنكر على من يقدم قول غير الرسول ولو كان القائل أبا بكر وعمر، قال أقول لكم رسول الله وتقولون قال أبو بكر وعمر، ثم قال فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال الإمام أحمد رحمه الله: أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. من فوائد وآثار محبة الرسول صلى الله عليه وسلم واتباعه أن الإنسان يتمكن من إقناع غيره فيما لو احتج عليه. فأنت مثلا لو عملت عملا صفة في عبادة أو أي عمل، ثم سألك سائل ما دليلك على هذا الفعل، لو قلت هذا قد نص عليه الإمام أبي حنيفة أو نص عليه الشافعي أو أحمد أو مالك، هذا ليس حجة، لأن هؤلاء الأئمة على جلالة قدرهم ومكانتهم يحتج لهم لا يحتج بهم، فأقوالهم ليست حجة، ليس 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 دليلا شرعيا أن تقول مثلا إن الإمام أحمد يقول كذا أو إن الإمام أبي حنيفة يقول كذا. الحجة فيما قال الله وفيما قال رسوله صلى الله عليه وسلم. فأنت إذا اتبعت الرسول عليه الصلاة والسلام استمكنت من إقناع غيرك، فلو احتج عليك محتج وأنت تفعل عبادة ما دليلك على هذا، لقلت دليلي أن الرسول صلى الله عليه وسلم فعل ذلك أو قال ذلك. لكن لا تستطيع، لو لم يكن معك دليل لا تستطيع أن تقول إن الإمام فلان يقول ذلك أو إن الشيخ فلان يقول ذلك، لأن أقوال الأئمة والشيوخ ليست حجة، كل من سوى الرسول صلى الله عليه وسلم يحتج لقوله ولا يحتج بقوله. الحجة فيما قال الله وفيما قال رسوله صلى الله عليه وسلم. من فوائد وثمرات محبة الرسول صلى الله عليه وسلم أن الإنسان يكون في سيره إلى الله تعالى وسطاً في دينه بين الغالي فيه والجافي عنه، لأن طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم هي الطريقة المثلى، وهي الطريق الحق، طريق بين الغلو والجفاء، لأن من الناس من غلا في دين الله ومن الناس من جفى في دين الله. هناك من غلا وتجاوز الحد، سواء كان ذلك في العبادات أم كان ذلك في المعاملات أم كان ذلك في العقائد، لكن الطريق الخير، طريق الخير هو أن يكون الإنسان وسطا في سيره إلى الله، لا يغلو في دين الله بحيث يتجاوز الحد، ولا يكون عنده جفاء بحيث يفرط في الواجبات وفي المأمورات. من آثار وفوائد وثمرات محبة الرسول صلى الله عليه وسلم أن الإنسان كلما أقبل على سنة الرسول عليه الصلاة والسلام واقتدى به وتأسى به فإنه يكره البدع، لأنه أيها الإخوة كما أنه لا يجتمع إخلاص وشرك فلا يجتمع سنة وبدعة، الإخلاص لا يمكن أن يجامع الشرك، وكذلك أيضا السنة لا تجامع البدعة. فمن آثار محبتك للرسول عليه الصلاة والسلام أنك تكره البدع وأنك تنبذها، لأن البدع شر عظيم، وقد حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم، وكان على منبره في كل جمعة يقول اعلموا أن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة. ولكن ما هي البدعة؟ ضابط البدعة الذي لا ينخرم هو أن البدعة هي كل قول أو فعل أو اعتقاد يتقرب به الإنسان إلى الله وليس له أصل من الشرع.